بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم.
هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة يوم النحر، جمرة العقبة، ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. هذا الحديث في تفصيل في رمي الجمار، فأن اليوم الأول يوم العيد يوم النحر ترمى الجمرة ضحى، لأن المسلم ما يتمكن من رميها قبل ذلك، وإلا فهي تحية منى، على أول ما يصل إلى منى يرمي جمرة العقبة. وذلك أنه حينما ينصرف من مزدلفة ينصرف حينما يسفر جدا، وقبل أن تطلع الشمس، فتطلع الشمس قبل أن يصل إلى منى، فإذا طلعت الشمس وارتفعت صار وقت الضحى، وهذا هو وقت رمي جمرة العقبة المشروع، هو الأفضل من سائر الأوقات، يرميها صلى الله عليه وسلم ضحى. فيستحب لرامي الجمرة أن يرميها ضحى إلا المترخص، ما المعذور صاحب العذر، فله أن يرميها بعد منتصف الليل وقبل صلاة الفجر، وله أن يرميها بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس. هكذا المترخص صاحب العذر هو معه عليه من يرموها حسب ما يتيسر لهم، فإذا كان يقدر على رميها بعد منتصف الليل رماها، وإذا أخرها إلى ما بعد طلوع الشمس فلا بأس، فذلك أفضل. لكن إذا كان مضطرا للرمي قبل طلوع الشمس فلا بأس بذلك. هذه الجمرة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم إليها من مزدلفة، أما الجمرات الأخر في يوم التشريق، اليوم الأول من أيام التشريق، واليوم الثاني لمن لم يتعجل، واليوم الثالث لمن أخر الرمي إلى اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، فلا بأس عليه بذلك. أما من تعجل فلا بأس عليه، فيرمي جمرة العقبة والأولى والثانية، يرميها كلها بعد الزوال، لأنه واصل إلى منى ومستقر فيها وقد بات في منى، فيستحب له أن يرميها بعد الزوال في ثلاثة الأيام لمن لم يتعجل. أما من تعجل في يومين فلا بأس عليه، فيرميها بعد صلاة الظهر أو قبل صلاة الظهر، في وقت صلاة الظهر يرمي الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا. زوال الشمس يعني دخول وقت صلاة الظهر. إذا دخل وقت صلاة الظهر شرع للحاج أن يرمي الجمرات الثلاث، ولا يسوغ له أن يتبعها جمرة العقبة، فالجمرة العقبة في اليوم الأول، واليوم الأول يختلف عن اليومين الباقيين إن كان يومين أو ثلاثة أيام. نعم.
أقرأ. ما يؤخذ من الحديث: أولا، تقدم أن المستحب هو رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس عملا بحديث ابن عباس السابق، وأن وقت الجواز في رميها يدخل قبل طلوع الفجر من ليلة النحر. وهذا الحديث شاهد ومؤيد لحديث ابن عباس، فهذا فعله صلى الله عليه وسلم المؤيد بقوله: خذوا عني مناسككم. ثانيا، فيه دليل على أن رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق لا يكون إلا بعد الزوال. قال النووي في شرح مسلم: ومذهبنا الشافعية ومذهب مالك وأحمد وجماهير.
رحمه الله شافعي المذهب. النووي رحمه الله شافعي المذهب، قال: ومذهبنا الشافعية. نعم.
ومذهبنا الشافعية ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال. وقال أبو حنيفة وإسحاق: يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال. ودليلنا أنه صلى الله عليه وسلم رمى كما ذكرنا وقال: لتأخذوا عني مناسككم. خلاف العلماء: تقدم أن قول جمهور العلماء أن ابتداء وقت الرمي في أيام التشريق الثلاثة هو بزوال الشمس.
زوال الشمس يعتبر من حين تزول الشمس عن وسط السماء لتحين وقت الغروب. وقت غروب الشمس تزول كانت تسير من جهة المشرق إلى المغرب، فإذا زالت الشمس نزلت سارت من جهة المشرق إلى جهة المغرب علامة للغروب. فكان الرمي في اليوم الثالث واليوم الثاني والثالث ترمى جمرة العقبة بعد الزوال، وجميع كل أنواع الرمي كله بعد الزوال. نعم.
خلاف العلماء: تقدم أن قول جمهور العلماء أن ابتداء وقت الرمي في أيام التشريق الثلاث،
اليوم التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل، أما من تعجل فله أن يسير في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فقط، لقوله تعالى: من تعجل في يومين هما الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أنه يجوز التعجل ويجوز التأخير. نعم.
تقدم أن قول جمهور العلماء أن ابتداء وقت الرمي في أيام التشريق الثلاثة هو بزوال الشمس، والإجماع منعقد على امتداده إلى الغروب، والاختلاف في انتهاء وقت الجواز، فهل ينتهي بالغروب أو يمتد ليلا حتى طلوع الفجر؟ فالقول الأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والقول الثاني هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، إلا أن المشهور عند المالكية هو أن الرمي ليلا قضاء، والحنفية والشافعية يقولون أداء، ونظرا للازدحام
العام من قال أداء فمعناه أنه رمى في الوقت المناسب، ومن قال قضى فإنه يقضي وقتها يقضيها، مثل من أدرك الراتبة راتبة الفجر قبل صلاة الفجر فهذا يؤديها أداء، أما من صلى راتبة الفجر بعد صلاة الفجر فإنه يؤديها قضاء. نعم.
والحنفية والشافعية يقولون أداء، ونظرا للازدحام العظيم عند رمي الجمرات لازدياد عدد الحجاج الكبير، فقد أصدرت رابطة العالم الإسلامي عام 1394 برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وعدد كبير من أعضاء المجلس التأسيسي للرابطة الذين يمثلون بلدانا كثيرة من بلدان العالم الإسلامي، ويعتنق مجموعهم مذاهب الأئمة الأربعة، أصدرت فتوى بجواز الرمي ليلا في أيام التشريق الثلاثة، مستأنسين برأي هؤلاء الأئمة الثلاثة وبترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يؤخروا الرمي عن وقته لحاجتهم لذلك، وعملا بعموم نصوص الشريعة السمحة في التيسير والتسهيل، وبالله التوفيق.
ثم أتى رحمه الله بقرار هيئة العلماء، هيئة كبار العلماء، بجواز الرمي ليلا. نعم.
قرار هيئة كبار العلماء بشأن رمي الحجارة
فجر فيكون في اليوم الآخر، ويكون تعجيلا للرمي قبل وقته. نعم.
ثالثا، يقرر المجلس بالأكثرية جواز الرمي ليلا عن اليوم السابق،
عن اليوم السابق ليلا، يعني يرمي اليوم الحادي عشر في الليل ليلة الثاني عشر، جواز الرمي ليلا عن اليوم الذي قبل ذلك، بخلاف الرمي ليلا عن اليوم الذي نحن فيه فإنه لا يصح.
جواز الرمي ليلا عن اليوم السابق، بحيث يمتد وقت الرمي حتى طلوع فجر اليوم الذي يليه، دفعا للمشقة التي تلحق بالحجاج، عملا بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر، وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولعدم الدليل الصحيح الصريح الدال على منع الرمي ليلا، وبالله التوفيق. ويجوز تأخير الرمي كله إلى آخر يوم من أيام التشريق. وهل الرمي المؤخر أداء أو قضاء؟ قال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره التحقيق أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي، وهو مذهب أحمد والشافعي. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصات، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري.
الجمرات التي ترمى في ثلاثة الأيام المؤخرة، اليوم الأول من أيام التشريق، لأن يوم العيد لا يسمى من أيام التشريق، اليوم الأول من أيام التشريق اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، وهذا فيه رخصة لمن لم يتعجل يرمي الثالث عشر، أما من تعجل فله أن يرمي الثاني عشر فقط ويقتصر عليه. فإذا رمى الجمار الثلاث سواء فله أن يتضرع إلى الله ويدعوه ويسأله من خيري الدنيا والآخرة ويكثر من الدعاء. فيقول ابن عباس بن عمر رضي الله عنهما رمى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمي الجمرة الثانية الدنيا بسبع حصيات. الجمرة الدنيا هي الجمرة الأولى والوسطى، وهي التي تلي مسجد الخيف، يرميها بسبع حصيات صغيرة. السنة أن ترمى هذه الجمار الثلاث بحصيات مثل حصى الحذف أو حصى الخمس، حصى القريض اللي يسمى القريض والحمص، فتكون صغيرة. هكذا السنة يمتثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الرمي بالعصي ولا بالحصى الكبار ولا بأي نوع من أنواع غير هذه الحصيات الصغيرة، لأن الغرض منها ذكر الله وحمده والثناء عليه والتذكير بحالة إبراهيم عليه السلام لما جاء لرمي الجمرة بعد أن قرر ذبح ابنه بعد الرمي الجمرات. فجاءه الشيطان يعترضه بأن هذه الرؤيا غير صحيحة ولا يليق بها أن يقدم، فيريد الشيطان من إبراهيم عليه السلام أن يعصي الله تبارك وتعالى. هذه رغبة الشيطان أن يعصى ربه جل وعلا. وإبراهيم عليه السلام لما رأى الشيطان أخذ سبع حصيات فرماه بها فانخذل وذهب، ثم لما اعترض له عند الجمرة الوسطى أخذ سبع حصيات فرماه بها فخذل وانتهى، ثم عند جمرة العقبة كذلك. كل هذا وإبراهيم عليه السلام في جهاد مع الشيطان، يقاتل الشيطان لئلا يعترضه في رمي في قتل ابنه وذبحه تقربا إلى الله تعالى. فإبراهيم عليه السلام أطاع ربه في هذه الرؤيا وعرض هذه الرؤيا على ابنه. ماذا يرى؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ما رأيك؟ قال الابن البار بالله وبأبيه عليهم الصلاة والسلام، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ما أمرك الله به لا تعتذر عنه. ولو كان ذبحي، فقدم على ذبحه وعزم على ذبحه وأحضر السكين الجيدة وقذف ورماه على وجهه، خلى وجهه لم جهة الأرض حتى لا يراه فيرق له أو يمتنع عن الذبح أو ذاك يختلف لأجل أن لا يراه، فطرحه على وجهه وأراد أن يذبحه، فقال الله جل وعلا له: قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم. وفداه بذبح عظيم عليه الصلاة والسلام، فداه بذبح بخروف كبش جيد قوي، ذبحه إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن ذبح ابنه إسماعيل، على الصحيح أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لأن إسماعيل هو أول مولود له بعدما بلغه الكبر، وكان ذبحه شاق، ذبحه عليه الصلاة والسلام، فهو ابن الذبيح وهو ذبيح إسماعيل عليه السلام، خلافا لما تقوله بنو إسرائيل بأن الذبيح إسحاق، فليس بإسحاق وإنما هو إسماعيل عليه السلام، لأنه أول مولود له وله قيمة عند أبيه، فاختبره الله جل وعلا في ذبح ولده، فقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لأن الذبح ليس من السهولة بمكان، وقد لا أستطيع، لكن تجدني إن شاء الله أني أصبر وأتحمل الذبح. فصبر عليه السلام وطرحه على وجهه لأجل أن يذبحه مع رقبته، فأبت السكين أن تسير فيه بإذن الله جل وعلا، لأن كل كائن سواء كان حيا أو ميت جماد أو غيره كله بإذن الله جل وعلا ويتصرف بأمر الله جل وعلا. فالسكين ما مشت في جلد إبراهيم، في جلد إسماعيل عليه السلام، وما أخذت منه شيئا، بل وفرته طاعة لله وامتثالا له، فخرج سليما لم يذبح، وفداه الله جل وعلا بذبح عظيم، كبش جيد ذا قيمة عالية، فدا إسماعيل عليهما السلام، وجده صابرا عليه السلام. فبهذا تم اختبار إبراهيم عليه السلام، وتم اختبار إسماعيل عليه السلام، وكلهم صبروا واحتسبوا ذلك عند الله، وقبلوا السكين وأرادوا الذبح عزما على ذلك، فأمر الله السكين أن تقف ولا تتسير في جلد إسماعيل، وفديناه بذبح عظيم، وذلك كراما لإسماعيل عليه السلام وكرامة لإبراهيم عليه السلام من أن يذبح ابنه. فعند ذلك كان الشيطان يعترض إسماعيل، يعترض إبراهيم قبل أن يذبح ويعزم على ذبح ابنه، يعني الذبح ما بعد صار إلى الآن، توهير الجمر ذات العقبة والجمار التي بعدها. فأبت السكين أن تسير في جلد إبراهيم، في جلد إسماعيل، فأنزل الله جل وعلا: قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم. فنجح إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام في هذا الامتحان والابتلاء عليهم الصلاة والسلام. فالشيطان اللعين يريد من إبراهيم أن يمتنع عن ذبح ابنه ويحاول معه ذلك، لا محبة لإبراهيم ولا محبة لإسماعيل، وإنما محبة منه لهما أن يعصيا الله تبارك وتعالى. فكان كلامه كلام سيء غير مقبول، فاعترض إبراهيم يريد أن يقول له قف عن ذبح ابنك، لا تذبح ولدك، هذا أول ولد جاءك وأنت كبير السن وتقدم على ذبحه، هذا شيء لا يليق بك يا إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام أراد من الشيطان اللعين أن يندحر، فاندحر بهذه الحصيات، وهو تشريع رباني إلهي تبع من الله تبارك وتعالى لمن وفقه الله. فامتنع إبراهيم عن الذبح، ما امتنع لما إن السكين امتنعت توقفت ولم تتحرك معه، فناداه ربه قد صدقت الرؤيا، يكفي أنك صدقت الرؤيا وثوابك عندنا جزيل، ولن نذبح ولدك ونفديه بذبح عظيم. ثم اعترض له اللعين ما كفاه مرة واحدة، اعترض له عند الجمرة الثانية، واعترض له عند الجمرة الثالثة، كلما جاء يرمي اعترضه كأنه ينصحه، يقول له إني أحبك وأحب ولدك، لا تذبحه في هذا اليوم المبارك. وإبراهيم عليه السلام مصر وملزم على طاعة الله تبارك وتعالى. فكان الوقوف رمي الجمار أخذا بسنة إبراهيم عليه السلام، لما رمى الشيطان كأننا نتصور أن الشيطان كما اعترض لإبراهيم اعترض لمحمد صلى الله عليه وسلم، فكان محمد عليه الصلاة والسلام يكابد الشيطان ويضاربه، فضربه ورماه بسبع الحصيات. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رمى الجمرة الأولى نزل قليلا حتى يبعد عن مكان الرمي فلا يضيق الرامين للجمرات، وكان ينزل قليلا ثم يستقبل القبلة ويرمي ويدعو الله دعاء طويلا وهو واقف، فإذا رمى الجمرة الثانية كذلك دعا وتياسر، أخذ باليسار قليلا ودعا الله طويلا حتى ينتهي من ذلك، ثم يتوجه إلى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف بعدها، لأن جمرة العقبة والله أعلم لكونها نهاية المرمى، فلا يقف عند النهاية بخلاف الجمرة الأولى والجمرة الثانية. وكان يدعو طويلا ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة العقبة، ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. نعم يا عبد الله.
مفردات الحديث: الدنيا بضم الدال وكسرها أي القريبة إلى جهة مسجد الخيف، إثر
جمرة الدنيا والجمرة الأولى والجمرة الصغرى. نعم.
إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة أي عقب
المثلثة التاء الثاء الثاء مثلثة ذات ثلاث نقاط
أي عقب كل حصات،
إثر كل حصات يعني بعد كل حصات، يرمي الجمرة الأولى بسبع حصات في واحدة فإنما يكبر ثم يرمي الثانية فيكبر وهكذا.
يسهل بضم الياء وسكون السين المهملة وكسر الهاء، مضارع من أسهل الرباعي، أي يقصد المكان السهل من الأرض،
يعني ينزل قليلا مع الشارع حتى يبعد عن مكان الرمي ولا يصاب بالرمي. نعم.
يقوم طويلا أي قياما طويلا للدعاء حال كونه مستقبل القبلة،
مستقبل المكة.
ثم يأخذ ذات الشمال بكسر الشين المعجمة، أي يمشي إلى جهة الشمال، ذات العقبة، العقبة بفتح العين والقاف والباء اسم للجبل الصغير فيه ثنية كانت الجمرة الكبرى في سفحه الجنوبي، فأزيلت تلك العقبة عام 1377 لغرض توسعة شارع الجمرات. ما يؤخذ
ترمى إلا من جهة واحدة، فأزيلت العقبة التي كانت القبلة، فكانت العقبة ملصقة بها، كانت ملصقة بالجبل، فأزيلت الجبل فبقيت العقبة غير ملصقة بشيء، ومعناه أنها لما بقيت هكذا أصبحت ترمى من جميع الجهات. نعم.
ما يؤخذ من الحديث: أولا، مشروعية رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة، فهن وقت الرمي، فإن لم يرمي فيهن لعذر أو غيره فاته الرمي وعليه دم. ثانيا،
المشروع رمي الجمار الثلاث، فإذا لم يرمي أو فاته الرمي ما رمها في اليوم الثلاث فذهب وقت الرمي حينئذ، وعليه أن يفدي هذا بهدي، ولا يجوز له أن يرمي في اليوم الرابع، يجوز تأخير اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر، ويجوز ترمي تأخير اليوم الثاني عشر إلى اليوم الثالث عشر، ويرمي الثالث عشر في نفس اليوم ولا يزيد على ذلك أياما، بل يكتفي بهذا، فإن رمى في اليوم الثالث عشر كل الجمرات فبها ونعمت، وإن لم يرمها وجب عليه هدي، ولا يجوز له أن يرمي بعد غروب الشمس. نعم.
ثانيا، البداءة بالجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم الثانية، ثم العقبة، وهكذا الترتيب واجب، فإن اختل لم يصح الرمي. ثالثا، أن يكون الرمي بسبع حصيات لكل جمرة، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا لقلة منهم عطاء ومجاهد، فقد أجازوا الرمي بالخمس والست. رابعا، التكبير عقب كل حصاة يرميها.
والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، كل حصاة يرميها يكبر بعدها.
خامسا، التقدم عن مكان الرمي في الجمرة الأولى والانصراف إلى جهة الشمال في الجمرة الوسطى، ثم استقبال القبلة والدعاء طويلا رافعا يديه متحريا للإجابة والقبول، لأن هذا الموطن من مواطن قبول الدعاء. سادسا، أما جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي، أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ولا يقف عندها للدعاء. وقد علل العلماء عدم مشروعية الوقوف هنا لضيق المكان في ذلك الوقت، على أن سعة المكان عند جمرة العقبة الآن لا يبرر الوقوف عندها للدعاء، إذ أن العلل والأسرار ظنية، والخير في الاتباع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني لا يسوغ أن يقال مثلا إنا كنا لا نقف عند جمرة العقبة لضيق المكان، وأما الآن فقد اتسع المكان فيحسن بنا أن نقوف. نقول لا يا أخي، لا يحسن بنا أن نخالف سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما نتركها ونقف على ما مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سابعا، الرمي على الصفة المذكورة في الحديث هي الصفة الواردة، فتكون المفضلة على أن رمي الجمار الثلاث جائز من أي جهة كانت ما دام الحصى يقع في المرمى. قال النووي في شرح مسلم: وأجمعوا على أنه من حيث رمي جمرة العقبة جاز، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو عن يساره، أو رماها من فوقها أو أسفلها، أو وقف في وسطها ورماها. ثامنا، قال الشافعي: الجمرة مجمع الحصى لا ما سال من الحصى. وقال الطبري:
الجمرة مجمع الحصى، يعني المكان الحوض الآن حاليا، ومكان الحصى، وليس هو مسيل الحصى أو إذا سال الحصى في أي مكان نرميه، بل نرمي الوسط وإن زال الحصى عن الوسط. قال النووي، قال الشافعي:
قال الشافعي: الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى. وقال الطبري: حد مجتمع الحصى ثلاثة أذرع من أصل الجمرة. قال ابن حجر الهيتمي: والمشاهدة تؤيد ذلك، فإن مجتمعه غالبا لا ينقص عن ذلك. قال محرر هذا الكتاب:
يعني ثلاثة أذرع من كل جهة الدائرة، هذه الحوض ما يجوز الرمي فيها مطلقا إلا إذا كانت الدائرة على قدر ثلاثة أذرع، أما إذا زادت عن ثلاثة أذرع فإنه لا يجوز الرمي ولا يصح ولا يتم. نعم.
قال محرر هذا الكتاب: إنه لم يكن مرمى الجمار الثلاث محاطا بجدار إلا في الزمن القريب، وأول من ذكر إحداث هذه الحيطان على الجمار هو الشيخ علي بن سالم الحضرمي في منسكه المسمى دليل الطريق لحجاج بيت الله العتيق، فقد قال في صحيفة 87: المرمى المحل المبني فيه العلم، وضبط بثلاثة أذرع من جميع جوانبه، وقد حوط هذا المقدار بجدار قصير، فالرمي يكون داخله، وتقدم بحثه. تاسعا، قرار مجلس هيئة كبار العلماء بشأن حوض الحجار، وخلاصته ما يلي: تقرر بالاتفاق أنه لا يجوز بناء حوض زائد عن الحوض الموجود حاليا، وأن يبقى على ما كان، ومعلوم أن الحصى متى وصل إلى الحوض أجزأ ولو لم يستقر فيه، وتندرج وتسقط خارجه.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.